الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس رياض الصالحين. فأخواننا في مجال هنا، في مجال واسع ممكن يعني تشقوا الطريق وتصلوا لهنا. احنا دائما بنذكر الاخوان انه معلش يتراصوا ولهم ثواب. نعم. امامي سؤال يتعلق بالدرس الماضي، يقول فيه الاخ السائل: هل يستطيع الانسان المسلم او الانسان العام ان يتخلص من المرض النفسي الذي اصيب به بعد عدة صدمات متتالية، وأن يشتري نفسه ويعود للطاعة والعبادة، وأن يستطيع أن يتخلص من الوسوسة والتردد فيما يقوم به من أعمال، رغم أنه قبل حدوث الصدمات معه كان بداية طريق الصلاح والإرشاد؟ إن كنت قد فهمت يعني سؤال الأخ كما أتصور، فالجواب نعم، يستطيع الإنسان المسلم أن يتخلص مما يسميه هو المرض النفسي الذي أصيب به، إن كان مرضه النفسي آتيا مما قلنا في الأسبوع الماضي من انغماسه في الملهيات والمنسيات والشهوات ونحو ذلك. فلا شك أن عوده إلى الله عز وجل وانضباطه بأوامر الله سبحانه كفيل بأن يخلصه من ما يسميه الأمراض النفسية. ودليل ذلك الواقع المشاهد في الغرب، ففي كل يوم هذا الواقع الذي يسأل عنه يتجدد. معظم الذين يدخلون في الإسلام من الرجال الغربيين وفتيات ونساء غربيات، قبل دخولهم أو دخولهن الإسلام يعانون من ألوان من الأمراض والعقد والقلق النفسي، وعندما يكرمهم الله عز وجل بالهداية ينشطون من عقال هذه الأمراض كلها وينتعشون. وكثير منهم يصف إن بكتابة وإن بمحاضرات في ندوات وغيرها، يصف واقعه قبل دخوله في الإسلام من شقاء وتعاسة ونكد، وسعادته بعد دخوله الإسلام. هذا الواقع الذي لا تحصره العشرات ولا المئات، بل وصل عددهم الى الالاف، هو الدليل العملي التجريبي عن الاجابة الايجابية على هذا السؤال. اللهم الا اذا كان هذا المرض الذي يسأل عنه الاخ عائد الى الشيء يتعلق بالأعصاب أو يتعلق بآفة معينة أخرى خارجية، فهذا شيء يحتاج إلى العلاج ويحتاج إلى مراجعة الطبيب ومعرفة الدواء الناجع، هذا شيء آخر. لأننا نعلم أن للأمراض أسبابا كثيرة، من أهم الأسباب القلق ومرض الكآبة. الكآبة في الواقع مرض، لكنه بدوره سبب لأمراض شتى، هذا سبب من أسباب الأمراض. فإذا كان السائل يتحدث عن نفسه أو عن زميل له ربما يعاني من مرض سببه البعد عن الله عز وجل والشرود عن صراط الله سبحانه وتعالى يقينا وسلوكا، فأنا ضمين له بأن عوده إلى الله عز وجل بوعي سديد وسلوك جهد استطاعته والتجاء إلى الله عز وجل كفيلا بأن ينقذه من مرضه الذي يتحدث عنه. أما كلامه الأخير لم أفهمه، يقول رغم أنه قبل حدوث الصدمات معه كان بداية طريق الصلاح والإرشاد، ماذا يعني هذا الكلام؟ إن كان يقصد أنه في أول أمره كان متجها إلى الصلاح وإلى الاستقامة ثم انحرف، طيب هذا سبب كافي. وأما إذا كان مستقيما وهو لا يزال مستقيما وليس في يقينه عوج، في أفكاره عوج ولا في سلوكه انحراف، نعم فمثل هذا الإنسان جدير به أن لا يعاني من أي مرض نفسي أو قلق مبعثه الشيء الذي نتحدث عنه. نعم، ونحن كنا ولا نزال نرصد واقعا، هذا الواقع يبين لنا بشكل ملموس أن كل الشباب الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل وقامت طاعتهم على أرضية من الوعي الإسلامي واليقين الإيماني، هؤلاء بعيدون جدا عن هذه الأوضاع في أي بلد كان. نعم، وهذا الشيء معروف. نعم، والإحصاءات دلت عليه في كل الأزمنة والأمكنة. نعم، حتى في بلاد الغرب ننظر فنجد أن المسلمين المؤمنين سواء كانت أصولهم غربية أو كانوا مسلمين مهاجرين مغتربين وكانوا ثابتين على دينهم ملتزمين بعقائدهم وسلوكهم الإسلامي، فإنك لتجد أن هذه الأمراض أبعد ما تكون عنهم. والعكس صحيح، ما يسمى بمرض الكآبة وما يسمى بالقلق وما ينتج عنهما من أمراض نفسية كثيرة لا تحصى أسماؤها، معظمها أمراض حديثة، نعم يسمونها أمراض الحضارة أو نحو ذلك، كلها إنما تترعرع وتنمو في تربة الضياع عن الذات والضياع عن الله عز وجل. نعم، وبالتالي الضياع الحقيقة هذه الحياة، هذا واقع ملموس والإحصاءات دلت عليه ولا نشك في هذا ولا نرتاب. والأمر العجيب والمفرح حقا أن الأسرة الغربية التي تهتدي إلى الإسلام من زوج وزوجة وربما كان لهما أولاد، العمل الذي تباشره هذه الأسرة بعد اصطبابها بالإسلام اصطبابا تاما هو التالي، أنك تجد هذه الأسرة تنتقل من قرية إلى قرية، من حي إلى حي، من مدينة إلى مدينة، نعم تجمع هذه الأسرة فئات من الناس تحت إعلان أنه أن أفراد هذه الأسرة سيكون محاضرة، نعم عن أمر ما، والناس هناك يقبلون وينصاعون كثيرا بأقل دعوة. نعم، فيقول رب هذه الأسرة يتحدث عن نفسه ماذا كان يعاني من الأمراض والأوبئة وكم كانت آلامه شديدة وكم مرة فكر بالانتحار، نعم وكم مرة ذهب إلى الأطباء النفسانيين يشرح آلامه وكآبته
ومدى اتجاهه الى المنسيات والمخدرات ونحو ذلك. ثم لما دخل الاسلام قلبه كيف انتعشت روحه وكيف انتعشت نفسه وكيف ان ما كان يخاف منه تبين انه سر سعادته وهو القلب. يعني الرجل الغربي قبل ان يدخل الاسلام يتصور انه ربما لن يصبر على الاسلام لما فيه من قيود، لما فيه من ضوابط واوامر ونواهي، لكنه يركز على ان الامر الذي فوجئ به عكس ما كان يخاف منه. نعم، وواحد من هؤلاء الناس اخذ يطيل الكلام بتحليل عجيب ودقيق في الفرق بين التحلل وكيف انه يورث الكآبة على عكس ما يتصوره الناس، والقيد وكيف انه يقدر المساحة المباحة للانسان. نعم، فالانسان الذي يجد امامه الدنيا مفتحة النوافذ والابواب ولا يجد ما يضبطه ويحد سيره في طريق معين، ما ان يسير هكذا يمينا وشمالا ويتجه صاعدا هابطا نازلا كما يشاء الا ويجد ان سعة هذه الدنيا ضاقت عليه وانه من وسأل ونبعت الكآبة من سآمته هذه، بالاضافة الى جهله لحقائق الكون وعدم ارتباطه بمن يعلم انه سيده ومالكه ومدبر امره، فيتألم مما كان خليقا به ان يصعد به. وعندما يدخل الاسلام ويجد ان الاسلام يقول له ها هنا مساحات محظورة من امور الحياة وتقلباتها ما ينبغي ان تدنو اليها، وها هنا مساحات مفتحة لك. يقول هذا الانسان، وهذا شيء غريب طبعا نحن لا نعرفه كما يعرفه اولئك الذين جربوا المر والحلو، يقول عندما اجد الاسلام الذي يحد لي آفاق سلوكي ويضبط لي المساحات التي يحق لي ان اتحرك فيها والباقي محظور علي، يقدر في هذه الحالة قيمة المساحة التي يحق لي ان اتحرك فيها، لان الحظر مما هو فاسد وسيء في قانون الاسلام وامتناعي عنه يجعل امامي قيمة كبيرة للجهة الاخرى التي انا مسموع لي ان اتحرك فيها. يقول لقد عرفت الان قيمة المباح وقيمة السعادة المباح لي. علاقة الزوج بزوجته فقط الان هذه هي المساحة المباحة له، فيما مضى كان كل مباح. كل مباح ماذا يقول؟ رقعة المباح واسعة جدا، تتوزع اللذة على رقعة المباح الواسعة، فالذي تتمدد، ولذلك فإنه لا يشعر بهذه اللذة بسبب الاتساع الواسع الذي بدد اللذة ولم تستطع أن تغطيها كلها. لكن الآن عندما فطرت نفسي عن المحرمات وحبست نفسي في علاقة عاطفية مع زوجتي رأيت أنني في جنة وأن داري تحولت إلى جنة وارفة الظلال وهكذا، فالنقيض تتحدد معالمه بواسطة النقيض الآخر. هؤلاء، هذا هو الشيء العجيب الذي يبشر بشيء غريب جدا. نعم، هؤلاء هم الذين يدعون الى الاسلام، لا نحن. ومن اي زاوية يدعون؟ من الزاوية التي يعاني منها اولئك الغربيون، زاوية تجربة القلق واسباب القلق ونتائج القلق، ثم تجربة الدواء الاسلامي الذي يخلص من هذا القلق. فهذا الواقع برهان تجريبي مشاهد يتكرر كل يوم على ان هذه الامراض التي يسأل عنها الاخ السائل زوالها مضمون قطعا باذن الله عز وجل، الا اذا كان له سبب عضوي، فهذا شيء اخر ينبغي ان يراجع هذا الانسان الطبيب في هذه الحالة. لعل بقية يسيرة بقيت في تفسير الفقرة الاولى، الفقرة الاخيرة من الحديث الذي عدنا اليه عند تنبيه بعض الاخوة لنا، فنأتي عليها ثم ننتقل الى الحديث الاخر. الفقرة الاخيرة التي كنا نشرحها هي قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل الناس يبدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. قلنا في الاسبوع الماضي كلاما مفصلا عن هذه الفقرة، وقلنا ان الناس جميعا، هذه خلاصة كلامنا، الناس جميعا ينطلقون من قاسم مشترك، كلهم يتعاملون مع الحياة، وكلهم يأخذون ويعطون ويعطون مع الحياة التي يعيشونها، ولكن الناس بعد ذلك ينقسمون الى فريقين. القسم الاول من الناس يبيع نفسه، وقلت ان كلمة يبيع من الاضداد، تأتي بمعنى البيع يعني بذل السلعة واخذ الثمن، وتأتي بالعكس ايضا اخذ السلعة وبذل الثمن، وكلاهما يقال له شراء وبيع معا. ورجحنا ان يكون المعنى ان الانسان يبيع نفسه بالمعنى الذي قال الله عز وجل: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، انفسهم واموالهم تمام بان لهم الجنة. فكل الناس كل واحد يبيع نفسه، نعم، ولكن واحد يبيع نفسه ويأخذ مقابل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، يبيع نفسه فيجعلها تحت سلطان الله والعبودية لله عز وجل، ويأخذ الثمن على ذلك سعادة في الدنيا والآخرة، وبذلك يعتقها من ذل العبودية وآثار العبودية في الدنيا. وأطلنا الكلام في هذا الموضوع. وإنسان آخر هو الآخر يبيع نفسه تماما كغيره، لكن بدلا من أن يبيعها لله عز وجل فهو يبيعها لملاذه وشهواته وأهوائه في حدود مفائده الدنيوية التي يعيش فيها. هذا الإنسان بهذه التجارة بهذا النوع من البيع يوبق نفسه، أي يهلكها، أوبق نفسه أي أهلكها، نعم. والمعاصي تسمى الموبقات لأنها مهلكات قلنا. وشرحنا كيف يعني الانسان الذي يمارس مذائبه في هذه الحياة يوبقها. اكيد النظرة السطحية لا توافقنا على هذا الكلام. رجلا يتنعم في الوان النعيم، نعم، ويتقلب في اللذائذ، هذا الانسان جدير به ان نعلم انه سر نفسه ومتعها واسعدها، فلماذا اوبقها؟ قلنا بتفصيل واسع آنذاك ان الذي يبيع نفسه في ساحة الملاذ الدنيوية للمشتريات والاهواء ضمن حدود الدنيا وهو غير ملتفت الى مالك ذاته ومالك نفسه والقيوم على امره. قطعا هذا الانسان وضع نفسه تحت نير العبودية. العبودية لمن؟ للناس، للناس وللمال وللشهوات وللاهواء. فنفس هذا الانسان مستعبدة يقينا، وهذا الانسان لا يملك الحرية التي ينادي بها الناس جميعا اليوم كشعار. قد ينادي بها كشعار، ولكن الواقع الذي يعاني منه نقيض ذلك تماما. وشرحنا وصورنا وأوصلنا الحديث إلى النماذج والأمثلة على ذلك. قلنا إن المرض الذي يجتاح العالم اليوم، وهو ما يسمى بمرض الكآبة، والذي جعل الناس يندلقون إلى أنوان من الهروب والفرار الخيالي والواقعي، ومن ذلك الوقوع في بحار المخدرات، نعم، المختلفة المتنوعة، هذا أكبر دليل على ذلك. هؤلاء الناس ليسوا فقراء حتى نقول إنهم ما استطاعوا أن يأخذوا مقابل بيعهم لأنفسهم الثمن، ثمن المنزل. هم أغنياء يتمتعون بكل ما يشاءون، أحلامهم مطبقة، أخيرتهم متحققة. نعم، فلماذا يعانون من هذه النكبات؟ وقلت إن تيار هذه المخدرات التي تجتاح العالم الغربي لن تقف عند طبقة معينة أبدا، بل بدأت من الطبقة الشعبية العامة وارتقت إلى أعلى قمة، وهذا شيء ثابت ومعروف. نعم، لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن انطلاق الإنسان إلى الشعوات والأهواء ليس مسعدا للإنسان إطلاقا، وإنما الذي يسعد الإنسان هو تصورا أولا وسلوك ثانيا. لا بد من التصور. الإنسان الذي لم يعلم من هو ولم يعلم ولم يتعرف على مالكه الذي بيده أمره وإليه مرده ومنه انطلق، هذا الإنسان تائه طائع، لا بد أن يجد أمامه أسباب الشقوة. الإنسان الذي نظر إلى الكون فلم يعلم له بداية ولا نهاية، ولم يعلم من أين انطلقت علاقة الإنسان بهذا الكون، نعم، ونظر إلى صراعات الحياة المختلفة دون أن يعلم لها تأويلا يطمئن النفس. كل نظريات تنسخ ينسخ اللاحق السابق منها، نعم، مبعث ثاني للقلق. اجترار الانسان لاسباب اللهو ولاسباب اللذائذ على اساس التعامل مع الغرائز سبب ثالث للقلق. لماذا؟ شرعنا ذلك ايضا، لان هذا الانسان يخيل اليه انه كتلة جسد وغرائز، ويخيل إليه بادئ الأمر أنه إذا متع جسده ومتع غرائزه انتهى الأمر فصعب. ينسى أن الإنسان في ركن ثالث. ما هو هذا الركن؟ الروح. هو غريزة صح وجسد وروح، سر قابع في أعماق كيان الإنسان يحتاج إلى غذاء فريد من نوعه، إلى جانب غذاء الغرائز. الغرائز لابد أن نمتعها، إلى جانب غذاء الجسد. الجسد يحتاج أيضا إلى غذائه، لكن الروح أهم هذه العناصر الثلاثة تحتاج إلى غذائها. طيب، هذا الإنسان الغربي، نضرب المثل بالغربي ويتبعه الذيليون في بلادنا، هذا الإنسان الغربي تعرف على غريزته الحيوانية وعلى جسده واخذ يجعل من الدنيا غذاء لهذين العنصرين. والروح، الروح بقيت حبيسة، بقيت جائعة، بقيت ظمأة، بقيت لا تجد متنفسا لها، ومتنفسها ان تفتح بينها وبين الملأ الاعلى نافذة، وان تجد سبيلا تتنفس به، وهذا السبيل انما هو خط واحد لا ثاني له يصل ما بين الروح وما بين ربها عز وجل. والذي عرفنا على غذائها هو الاسلام. يعني قد يقول قائل شو بيعرفني بها الروح غذاءها؟ نعم، غذاءها جاءك به الاسلام، القران عرفك على غذائها. نعم، فلما فعل هؤلاء الغربيون بانفسهم ذلك وجدوا ان كل شيء متوفر، كل اسباب اللذائذ التي تختص الجسد والغريزه متوفره، وشيئا فشيئا شعروا بالضيق يدنو عليهم ويضغط على صدورهم. فقالت النتيجه التي تحدثنا عنها، اذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بائعا نفسه لله فواجبه، حررها من العبودية لغير الله عز وجل، وشرحنا ذلك ولا نعيد. وبائعا آخر نفسه بالطريقة الثانية التي قلناها فموبقها، وهذا هو الإيباق، هذا هو الإيباق. لا أحد يستطيع أن يماري أو يجادل في ذلك. لكن الذي أريد أن أضيفه الآن أن في الناس من يقول الآن أما أنا فلم أشعر بعد بما تقول، أنا منذ قليل انفتحت الدنيا عليك، ومنذ فترة قريبة تهيأت لي دار واسعة وأساس رائع، وجمعت في داري كل أسباب اللهو والترف، نعم، وحياتي مليئة بما أشتهي، وأنا في الواقع لا أحس من خلال ذلك إلا بما أجد فيه متعتي. عندما يأتي المساء وأنا على موعد مع سهرة كما أحلم بها أجد أن نفسي تتراقص بين جنبي، وعندما أفكر ببرنامج الغد نعم وما فيه من متع أجد أن نفسي نعم ترقص بين جنبي أيضا. فأين هذا القلق الذي تتحدث عنه؟ قد يقول قائل هذا الكلام، كلامه صحيح، ولكن ما قصة هذا الإنسان وأمثاله وأمثاله؟ توفرت له، هو لا يشعر بأمين الروح، هو لا يشعر بالعذاب الذي منذ الآن سيبدأ وينتشر في أعماق كيانه. ولكن أرصد هذا الواقع التالي وانظر، بعد حين ليتقلب في هذه الحالات عاما آخر وفترة أخرى ولينظر كيف أن هذه الحياة تبقى بطعمها شيئا فشيئا، ولينظر كيف أن هذه الفرحة التي كانت تطوف في أرجاء نفسه بدأت تخفو، ولينظر إلى شيء آخر بدأ يستيقظ في كيانه، إنه الملل، إنه الضجر. الحديث العهد قصته شيء، والإنسان الذي سار في هذا الطريق لبضع أشواط له قصة أخرى. هذا الإنسان يجد أن الدنيا أصبحت حياة تقليدية معادة مكررة، ولذلك يشعر أن سعادته في تراجع وأن لذته في انكماش. لكن هذا الإنسان المسكين بماذا يعالج نفسه؟ يعالج نفسه كما يعالج الرجل الذي ظمئ فلم يجد إلا ماء ملحا، فتناول كأسا منه فشعر أن الظمأ ازداد. طيب ماذا يصنع؟ ليس أمامه إلا هذا الماء، لم يجد سبيلا إلا أن يلتجئ إلى كأس أخرى من هذا الماء ذاته، وازداد ظمأ، وكلما ازداد ظمأ ازداد التجاء إلى هذا الماء الذي لا بديل منه. فكان شأنه كما قال الشاعر: وداني بالتي كانت هي الداء. هكذا يصلح حال هؤلاء الناس. يعني هذا الرجل عندما يشعر ان لذته بدأت تتراجع وان نفسه لم تعد تتراقص بين جنبيه، يقول اذا ينبغي ان اتناول بدلا من الكأس 3 كؤوس، وينبغي ان تكون سهراتي بدلا من مرة واحدة في الاسبوع 3 مرات. نعم. وهكذا يغلق نفسه في مزيد من الشهوات ظنا منه بأن المسألة إنما تتحرك ضمن نطاق الغريزة فقط، ويمارس هذا فعلا ويجد أن هذا لم يعالجه وأن الوضع لا يزال كما كان، بل هو في تراجع إلى الخلف، فيندلق أكثر جهد استطاعته وقدر ما في وسعه، وكلما غرق في هذه اللذائذ أكثر كلما وجد أن التقبل وأن الكدر بدأ يطبق على صدره أكثر. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان. أما ذاك الحديث العهد بدنيا المغريات وبدنيا الشهوات والأهواء، فشيء طبيعي أن لا يحس بهذا المقياس الذي أتحدث عنه، لأن غرائزه في حالة جوع شديد، ولن يشعر هذا الإنسان إلا باللذة التي تشعر بها نفسه إذ تقبل على هذه الشهوات والأهواء. وما قال أحد إن الإنسان ما ينبغي أن يمتع غرائزه، هذا غلط، لا بد أن نمتع غرائزنا، وعندما نمتعها لا بد أن نشعر أيضا باللذة، شيء طبيعي، لا أقول لا، ولكن إذا ترك الإنسان عنصرا لا سيما العنصر الهام وأقبل إلى العنصرين يشعر بلذة إغناء العنصرين إلى أمد إلى أمد، وبعد ذلك الأمد يشعر بأن جوعا آخر يعض على قلبه على شعوره الداخلي، لكنه قد لا يعلم مصدر هذا الجوع سبب هذا الجوع، فيزداد إقبالا على تمتيع غرائزه وشهواته وآوائه، وكلما ازداد إقبالا ومتع نفسه ازداد قلبه شعورا بهذا الجوع الآخر. وها هنا لا علاج إلا علاج واحد، هو أن يهتدي هذا الإنسان إلى ذاته ويتعرف على هويته ويدرك صلة ما بينه وبين مالكه وسيد أمره وولي أمره. نعم. ثم يضع هذه المعرفة موضع التنفيذ من حياته، وعندئذ تتنفس روحه السعداء وتنتعش، ثم يسلك السلوك الذي رتبه الله عز وجل له ونسقه في حياته، وسلوك ينسجم ما بين الغريزة والجسد والروح معا، مائدة رصفت عليها كما قلنا كل هذه الأنواع 3 من الأطعمة. فإن هو فعل ذلك انتعش، وإلا فإنه ينتقل من حالة بؤس إلى حالة بؤس، ولكنه لا يدرك أن له دواء يجعله يفر من بؤسه إلا هذه الغرائز نفسها. هذا هو جوابنا على من يسأل هذا السؤال. واعتقد ان هذا المقدار لشرح هذه الفقرة كاف. ونعود بعد ذلك الى الحديث الذي بدأنا شرحه ثم لم نتمم. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سلام الخدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه، ثم سألوه فاعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين انفق كل شيء بيده لا يكن من عندي من خير فلن ادخره عنكم. هذا ما شرحناه، شرحنا كيفية تأديب الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج، وأخذنا القول في ذلك. ثم قال رسول الله بعد أن قال هذا الكلام الذي شرحناه بدأ يوجه لهون. الكلام ما في توجيه، الكلام مقدم للتوجيه، وشرحنا هذه المقدمة. قال لهم بعد ذلك عندما امتلك رسول الله عواطفهم، وعندما تفتحت قلوبهم لسماع النصيحة الآتية، قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام أقنعهم بالفعل لا بالقول أنه ليس حريصا على شيء من هذا المال، وأنه لم يدخر لنفسه منه شيئا، بعد أن أقنعهم بذلك اتجه الى النصح الذي قدمه لهم، فلاقت هذه النصيحة تربة منسجمة كل الانسجام. ولو لم يبدأ الرسول بتلك المقدمة التي شرحناها ربما ما كانت النصيحة تجد في انفسهم القبول الكافي. ماذا قال؟ من يستعف او من يستعفف، والوجهين جاهزين، يعفه الله. الاستعفاف طلب الاستغناء عن الاخر، هذا معنى الاستعفاف. ويقال فلان استعف يعني تكلف لنفسه التسامي عن الاحتياج الى الاخر، تكلف. ثم يقول الرسول من يتكلف لنفسه العفة، يطلب لها العفة، وان استدعى ذلك ان يحمل نفسه جهدا وعنة، فليعلم ان الله سيعفه، اي سيمتعه بطبيعة التعالي عما في ايدي الاخر. اي ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام اخبار، لكنه يتضمن انشاء، يتضمن توجيها باسلوب لبق. يقول لهم مطلوب من الانسان ان يتكلف في نفسه السير نحو العفة، وان كانت نفسه لا توافقه على ذلك، وان كانت رغباته تثور عليه وتجمح به. لا، مطلوب من الانسان ان يروض نفسه على التسامي عن النظر الى ما في ايدي الناس. واعلموا انكم ان فعلتم ذلك فان الله عز وجل سيمتعكم بهذا الطبع اخيرا بدون تكلف، ولسوف تجدون ان سعادتكم ورضا نفوسكم في ان تكونوا على هذا المستوى. نعم. ومعنى هذا الكلام ان من حكمة الله عز وجل في عباده ان كل شيء في بادئ امره لا يكون الا بشيء من الجهد وبشيء من بذل الصعوبات وتحمل المشقات. ولم تكن من سنة الله في عباده في يوم ما قط ان وهب الله الانسان ملكة من هذه الملكات السابية التي يمتدح الانسان بها هكذا بدون تمرين وبدون ممارسة لذلك وبدون ان يأخذ الانسان نفسه بهذا الطبع. ما كان هذا من سنة الله ولا من عادته في عباده. لذلك الرسول يقول في باب اخر العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم لا يمكن للانسان ان يصبح عالما بمغشامة يتبعها بل لا بد ان يكلف نفسه السعي الى التعلم. نفس التعبير الاستعفاف والتعلم بمعنى واحد. والحلم طبع رائع جدا لا يأتي هذا الطبع الا بان يحمل الانسان نفسه عنة وان يصبر نفسه عند ساعات الغضب. فان هو فعل ذلك فان تحلمه يثمر الحلم. وعلى كل الله هو الذي يعطي هذه الصفات لكن رب العالمين لا يعطي صفة الا بثمن. ما هو هذا الثمن؟ ان يتكلف الانسان ويحمل نفسه جهدا معينا ابتغاء الوصول الى ذلك الطبع. والحديث هنا عن العفة. العفة طبع اسلامي مرغوب فيه اي ان يكون الانسان مترفعا النفس عما في ايدي الاخرين ولا يخطرن في بال احدنا ان هذا نوع من الوان الكبر. لا فالكبر لا علاقة له بالعفة ابدا. عزة النفس شيء والتكبر المذموم شيء اخر. عفة النفس هي ان يشعر الانسان بانه ما ينبغي ان يتقدم باي حاجة الى الاخرين اطلاقا وينبغي ان يظهر غناه عن الناس كلهم لانه ليس محتاجا اليهم في الواقع ونفس الامر وانما هو محتاجا الى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العفة وهو معنى سام جدا وثمرة من ثمرات الثقة بالله عز وجل. طيب هذا الانسان رأسا لا يولد وهو عفيف. النفس يعني من طبعها انها ذات رعونة. النفس ذات رعونة واذا وجد الانسان في ايدي الاخرين ما يسيل له لعابه لابد ان يظهر الرغبة في هذا الشيء الذي رآه. لكن مطلوب من الانسان ان يستعف وان يحمل نفسه كلفة فيتسامح ويظهر العفة والتسامي عما في ايدي الاخرين. بعد قليل يهبه الله هذا الطبع ويشعر بان سعادته في ان يمارس هذا المعنى. لكن هذا المعنى تكلف له هو ثمن التحرر الذي كنا نشرحه في الاسبوع الماضي في الحديث الذي مضى. نعم فبائع نفسه فمعتقها. الانسان الذي امن بالله ووثق بالله وعرف ان الرزاق هو الله وان المعطي هو الله واصطبغ قلبه بذلك فان هذا الانسان مهما رأى المال في ايدي الاخرين ومهما رأى ان سعيه اليهم سيجر له مغنما لا يلتفت اليهم ولا يظهر الحاجة نحوهم ولا يذل نفسه لاحدهم اطلاقا. من اين يأتي هذا؟ من سبب انه باع نفسه لله فاعتقها. نفسه حرة والانسان الذي يكون تابعا لشخص اخر يطمع في ماله يطمع في مغنمه يطمع في جاهه يطمع بأي شيء يأتيه منه هذا الإنسان عبد لهذا الشخص، سواء اعترف بعبوديته هذه أم لم يعترف قطعا. بينما نحن نقول أن الذي وثق بالله عز وجل وآمن بالله إيمانا حقيقيا لا يشعر بأن في الكائنات أجمع من هو بحاجة إليه، وهذا هو ذروة معنى العفة. لكن العفة لا يرقى إليها قفزة، وإنما يصعد الإنسان إليها عبر سلم، والسلم ذو درجات، وصعود السلم عبر درجاته هو الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة يستعفف. ثم يقول ومن يستغني يغني الله. هل من فرق بين الغنى والعفة؟ نعم، عفة النفس تتحقق مع الفقر. قد يكون الإنسان فقيرا وهو في غاية العفة، يعني قد يكون الإنسان محروما من كثير من مقومات الحياة ولذائذها، لكنه في غاية العفة. أما الغنى الذي علاه رسول الله في الفقرة الثانية ومن يستغني يغني الله، هو أن يملك هذا الإنسان من مقومات الحياة ما يقيم أبدا، وما يحقق له سعادة حياة كريمة، هذا معنى الغنى. والغنى من أين يأتي؟ يأتي أيضا بالتكلف، وهو تكلف ناظر إلى الله لا ناظر إلى العباد. ما هو هذا التكلف؟ الاستغناء. ومعنى الاستغناء هنا هو أن تقول في نفسك عندما تذكرك نفسك بأن دارك صغيرة وهي دار أجرة، فلان من الناس يملك دار أولا يملكها وليس مستأجرا لها، وهي أوسع من دارك التي أنت فيها، وربما عاجت نفسك وماجت وثارت بين جوانحك تشعرك بالفقر بسبب هذا. نعم، كيف يكون الاستغناء؟ الاستغناء هو أن تتكلم من أجل أن تأتي نفسك درسا بأن لا فرق بين الدار التي تسكنها أنت ويسكنها جارك، لا فرق بين أن تكون دارك التي أنت آمنا مطمئنا فيها أجرة وتلك الدار التي تسمى ملكا، المسألة الاعتبارية، ولا فرق بين أن تكون هذه الدار مساحة 70 متر وتلك التي تبلغ 300 متر، لا فرق بين هذه وتلك، لأن هذه الدنيا عبارة عن مرحلة يجتازها الإنسان إلى الله عز وجل. والمهم أن يعيش الإنسان حياة عزيزة، وإنما ضمانة العزة شيء واحد، أن لا يريق الإنسان ماء وجهه للآخرين. ورب رجل عاش عزيزا ولم يرق ماء وجهه للآخرين على الكفر، هذا درس تعطيه لنفسك مرة إثر أخرى إثر أخرى. فإن لم تقتنع نفسك بهذا الكلام وقالت نفسك لك لا تخضعني بباطل القول، أنا لا أشعر بمتعة كافية في هذه الحياة التي أعيشها، إذا انتقل إلى درس آخر. نعم، قل لها إذا كنت تشعرين بالحاجة فاطرقي باب من يعطي الدنيا والآخرة معا، اطرقي باب من بيده قضاء الحاجات، وهو الله عز وجل. أنا بعت نفسي فأعتقتها، وعندما بعتها فأعتقتها إنما بعتها لمن؟ لله عز وجل. فأنا لست عبدا لزيد ولا لعمر، وإنما أنا عبدا لله. فإذا كانت النفس تأبى إلا أن تطلب، فالأطرق باب الله عز وجل، يا رب إن نفسي تلح علي وتقول إنها بحاجة إلى كذا وكذا وكذا. وعندما تطرق باب الله فإن الله يغنيك من أبواب شتى، المهم أن نقول هذا معنى الاستغناء، أي طلب وتكلف الغنى، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد بادئ بذلك. ولكن بعد أن تمر مرحلة الإسراء مرحلة، فإن الله سبحانه وتعالى يكسبك الغنى طبعا لا تكلفا. وكيف يكون هذا الغنى وعلى أي الأسس يتحقق؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درس آخر. والحمد لله رب العالمين.